إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان مناسك الحج والعمرة. الحج ركن من أركان الإسلام، جعله الله تعالى فرضا على المستطيع. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج معناه في اللغة القصد، فهو مطلق القصد، أو هو القصد إلى معظم، أو هو تكرار القصد إلى معظم. ومعناه في الشرع قصد البيت الحرام لأداء المناسك على الوجه الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحج ركن من أركان الإسلام، ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما السنة فأحاديث، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجل السؤال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال في الثالثة: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وأجمعت الأمة الإسلامية على أن الحج ركن من أركان الإسلام، أوجبه الله تعالى على المستطيع، ويكفر جاحده ومنكره. والحج يجب على الفور في أصح القولين عند أهل العلم، بمعنى أنك الآن مستطيع للحج، عندك القدرة المالية والقدرة البدنية والطريق آمنة، فهل يجب عليك أن تسعى لتحصيل الحج في هذا العام، أم تؤخره لعام آخر أو أعوام أخر؟ وهذا ما يعرف عند العلماء بمسألة وجوب الحج على الفور أو على التراخي. والراجح عند أهل العلم أن الحج واجب على الفور على المستطيع يأثم بتأخيره، وهذا هو الأصل في الأوامر أنها تجب على الفور. نعم، لو كان في الأمر قرينة أو دليل يدل على أنه على التراخي لقبل ذلك، لكن الأصل في الأوامر أنها على الفور. فلو أن الوالد أمر ولده بأمر، أو أن المدير في عمل أمر من تحت يده بأمر فأخره ولم يفعله حتى عاتبه فيه، فقال أنت أمرتني، والأمر يحتمل أن يفعل الآن، ويحتمل أن يفعل اليوم، ويحتمل أن يفعل غدا، ويحتمل أن يفعل في الشهر القادم، ويحتمل أن يفعل في العام القادم، لما قبل ذلك منه أبدا. وذلك لأن الذي استقر في عقول الناس وفي خطاب اللغة التي خاطبنا بها القرآن أن الأصل في الأمر أنه على الفور. نعم قد يرد دليل يدل في بعض السياقات على غير ذلك، لكن هذا هو الأصل. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على المستطيع فورا وعليه، فينبغي على القادر على الحج أن يسعى لذلك، وأن يحاول جاهدا الوصول إلى بيت الله الحرام بالطرق الشرعية الممكنة التي يتمكن من خلالها من أداء المناسك. والحج والعمرة لهما فضائل كثيرة، من هذه الفضائل تكفير الذنوب والآثام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني رجع خالصا من الذنوب مغفورا له. لكن تأمل، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة مقرونة بوصف قام مقام الشرط أنه لم يرفث ولم يفسق، فكيف به يذهب إلى الحج وهو مصر على ذنب من أكل مال الناس أو قطيعة رحم أو خصومة لا حق له فيها أو إصرار على ذنب آخر كالتبرج في النساء أو الغيبة والنميمة أو إطلاق اللسان مطلقا في أعراض الناس أو التدخين ونحوه أو حلق اللحى، فيذهب وهو مصر على مخالفة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا يوقفه على خطر، وخصوصا إذا تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق. وقوله ولم يفسق يشمل جميع المعاصي التي يقترب أو يقترفها المرء، ويدخل في ذلك الرياء ومعصية القلب، فاحذر. ومن فضائل الحج والعمرة تحصيل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة ما بينهما أو ما بينهما تنفي الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، ما لها جزاء أقل من الجنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله عز وجل، وفي بعض الأحاديث أنها أفضل من النفقة في سبيل الله عز وجل. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل فقال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال الحج المبرور. ولما سألته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله نرى الجهاد أو نرى الجهاد أفضل العمل، فقال صلى الله عليه وسلم ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، والحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، والحاج في ضمان الله عز وجل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عزمت أخي الكريم على هذه الرحلة العظيمة المباركة فما عليك إلا أن تراجع أولا ما يتعلق بهذه الرحلة من الأحكام ومن العلوم، ومن ذلك ما يلي: أولا أن تتخلص من ذنوبك التي بينك وبين الله والتي بينك وبين العباد، وأن تحسن القدوم على الله عز وجل، وأن تخلص في التوبة إلى الله، وأن تراجع آداب السفر، وأن تختار الرفقة الصالحة التي تحسن صحبتها وتحسن صحبتك. فإذا ما كان الأمر كذلك فأعد لنفسك نفقة طيبة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا وصلت إلى الميقات فأحرم بالنسك الذي تريد أن تحرم به. وهنا وقفة: المواقيت نوعان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما الميقات الزماني للحج الذي لا يجوز الإحرام بالحج في غيره فهو في شوال وذي القعدة وذي الحجة. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، يعني لا يجوز لك أن تهل بالحج أو أن تحرم بالحج إلا في هذه الأشهر الثلاثة. واتفق العلماء على مشروعية الإهلال في شوال وفي ذي القعدة وفي تسع من ذي الحجة، واختلفوا في اليوم العاشر هل يشرع الإهلال فيه أم لا. على كل، ميقات الحج الزماني في هذه الأشهر الثلاثة. أما المكاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لكل جهة من الجهات ميقاتا مكانيا لا ينبغي أن يتعداه المرء. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ويطلق عليه الآن آبار علي، وفي هذه التسمية نظر، لكن على كل يطلق عليه الآن هذا الاسم. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ومن في جهتهم كأهل مصر وأهل تركيا وغيرهم، وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة، وهي قريبة من قرية تسمى رابغ التي يحرم الناس من عندها اليوم. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يا لملم، ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن المنازل، ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق. هذه أماكن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت يهل المرء من عندها لا ينبغي أن يتعداها. ومعنى الإهلال أن يدخل في النسك، معنى الإحرام أن يدخل في النسك، فالإحرام هو نية الدخول في النسك. والأنساك ثلاثة، أنواع النسك التي يمكن أن تحرم بها ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. أما الإفراد فهو أن تهل بالحج وحده قائلا لبيك اللهم حجا، وأما القران فهو أن تهل بالحج والعمرة معا فتعمل لهما أعمالا واحدة. قائلا لبيك اللهم حجا وعمرة. وأما الإفراء وأما التمتع فهو أن تهل بالعمرة في أشهر الحج متمتعا بها إلى الحج قائلا لبيك اللهم عمرة. فإذا ما كنت تركب الطائرة أو غيرها مما لا تستطيع فيه أن تغير ملابسك فيها فأعد ملابس الإحرام قبل أن تركب، لكن اعلم أن هناك فرقا بين لبس ملابس الإحرام وبين الإهلال والدخول في النسك والدخول في الإحرام. فتلبس الملابس وتجهز نفسك، فإذا ما أعلمت بمكان الميقات فقل لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة. فإذا ما أحرمت ودخلت في أحد هذه الأنساك واعلم أن أفضلها التمتع، لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. أفضلها التمتع، يعني أن تحرم بالعمرة ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن، وهو الأفضل لأنه الأيسر من جهة، ومن جهة أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه. فلما قدموا إلى البيت الحرام وطافوا وسعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، وقال صلى الله عليه وسلم لو أنني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمته وتمناه لنفسه، فهو الأفضل إن شاء الله. فإذا ما أحرمت به أو بغيره من الأنساك الثلاثة فالكل جائز. فأكثر من التهليل والتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أكثر من هذا، ومن التهليل تارة ومن التلبية تارة، وارفع صوتك بالتلبية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فارفع صوتك. والمرأة ترفع صوتها كذلك بقدر ما تسمع من حولها من النساء ما لم يكن في الأمر فتنة. واعلم أنك في إحرامك هناك أمور لا تقترب منها وهناك أمور يجوز لك أن تفعلها. فأما الرجل فلا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا رجل لا يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وفي القطع خلاف. وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، يعني أن الرجل لا يلبس المخيط من الثياب، ومعنى المخيط المفصل على قدر البدن، وإنما يحرم في إزار ورداء نظيفين أبيضين. وأما المرأة فلا يلزمها ذلك، لا من جهة الإزار والرداء ولا من جهة اللون، فلا يلزمها البياض ولا يلزمها الإزار والرداء، وإنما تحرم فيما شاءت من الثياب بشروط وضوابط، على ألا يكون ثوبها قصير، على ألا يكون ثوبها قصيرا يكشف شيئا من بدنها، أو ضيقا يحجمه، أو شفافا يكشفه، أو مبخرا معطرا، أو يشبه لباس الرجال، أو يشبه لباس الكافرات، أو يكون زينة في نفسه، أو يكون لباس شهرة. تجتنب المرأة هذه الأوصاف في ثيابها ثم تلبس بعد ذلك ما شاءت من الثياب. غير أنها تمتنع من لبس النقاب والقفاز. ومعنى النقاب الثوب المفصل على قدر الوجه، لكن لها أن تستر وجهها من فوق رأسها بخمارها وثيابها بغير نقاب، هذا لا يمنع منه. وكذلك القفاز، لا تلبس القفاز المفصل على قدر الكف، وإنما تستره إذا شاءت أن تستره عن الرجال، أو إذا مر بها الرجال وأرادت أن تستره تستره بخمارها وثيابها لا بالقفاز. وذلك لقوله ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وينبغي على الرجل كذلك ألا يتطيب في ثيابه، وإن كان يجوز له قبل الإحرام أن يتطيب في بدنه، ولا يضره أن يمتد أثر الطيب الذي في بدنه بعد إحرامه. فيغتسل الرجل قبل الإحرام ويزيل الشعور التي تجوز إزالتها من البدن كشعر الإبط وشعر العانة، وكذلك المرأة تغتسل وتزيل هذه الشعور من بدنها، ويتطيب الرجل في بدنه بطيب الرجال الذي يظهر ريحه، وتتطيب المرأة كذلك بطيب النساء الذي يظهر لونه ولا يظهر ريحه. كل ذلك قبل الإحرام، لكن بعد الإحرام لا يتطيب ولا يغطي رأسه بملاصق ولا يزيل شيئا من أظافره ولا من شعره، ولا يخاطب النساء بما يتعلق بالرفث والجماع، ولا يباشرهن، ولا يعقد عقد النكاح لنفسه ولا لغيره، ولا يخطب امرأة لنفسه، ولا يجامع أهله، والجماع لو وقع يبطل الحج ويفسده عند جمهور العلماء. فإذا جامع المحرم في فتوى ابن عمر وابن عباس وابن عمرو عليه أن يمضي في فاس بحج، وأن يهدي بدنه، وأن يحج حجة من قابل. وبهذه الفتوى من هؤلاء الثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جمهور العلماء. والمرأة كذلك في هذه الأمور، المرأة كذلك لا تزيل شيئا من شعرها، من شعر بدنها، ولا من أظافرها، ولا تتطيب لا في بدنها ولا في ثيابها ولا أمام الرجال ولا إن كانت في خلوة، لأنها محرمة تمتنع من هذا كله. ويمتنع الرجل والمرأة من صيد البر، ورخص في صيد البحر، ويظل على هذا الحال حتى يقدم البيت الحرام مهللا ملبيا ذاكرا رافعا صوته بالتلبية. فإذا ما قدم البيت الحرام دخل المسجد مقدما رجله اليمنى على اليسرى، داعيا بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا ما أراد طواف القدوم فعليه أن يطبع، والاطباع هو أن يكشف كتفه الأيمن، وأن يأتي بطرفي الرداء من تحت إبطه، وأن يرد الطرفين على كتفه الأيسر. والاطباع سنة في طواف القدوم فقط، أما أن يبقى المرء مطبعا في الطواف وفي السعي وفي كل طواف وفي المناسك الأخرى فذلك خطأ. ويبدأ في الطواف باستلام الحجر الأسود، واسمه الحجر الأسود، ومن الخطأ تسميته بالحجر الأسعد. وقد ورد أنه نزل من الجنة أبيضا فسودته خطايا بني آدم، يستلمه بيده ويقبله، فإذا لم يستطع استلمه بيده وقبل يده، فإذا لم يستطع استلمه بنحو عصا وقبل العصا، فإذا لم يستطع أشار إليه ولا يقبل يده. ومما ينبغي أن يذكر هنا أنه لا يجوز للمسلم أن يزاحم المسلمين على الحجر ولا أن يؤذيهم، فإن تقبيل الحجر واستلامه سنة، وإيذاء المسلمين حرام، ولا يجوز له أن يحرص على سنة فيقع في محرم. هذا من حيث العموم. وأما في خصوص النساء فلا يجوز للمرأة البتة أن تزاحم الرجال لأجل تقبيل الحجر، بل تطوف المرأة ما استطاعت حجرة بعيدة عن الرجال في وسط جماعة النساء، تبتعد قدر استطاعتها عن الاختلاط والتماس بالرجال. وهذا نعلمه لنسائنا وأخواتنا، إذا أرادت الواحدة أن تخرج إلى الحج ذكرناها بذلك. أما أن تأتي بعض النساء فتفاخر وتفتخر أنها زاحمت ووصلت إلى الحجر وقبلته مرة واثنتين وثلاثة وكذا وكذا، فالأمر كما قالت عائشة رضي الله عنها منكرة على بعض النساء تخالطين الرجال، كانت تنكر عليها رضي الله تعالى عنها وعن سائر أمهات المؤمنين وسائر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فإذا ما فعل ذلك جعل البيت عن يساره وضاق، فإذا ما وصل إلى الركن اليماني استلمه ولا يقبله، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يستلم الحجر في الشوط الثاني إن استطاع، يفعل ما فعله في الشوط الأول في كل شوط، ويشغل وقته في الطواف بالذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بقراءة القرآن، وليس في ذلك شيء مؤقت محدد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله البعض من أن يأتي بكتاب يقرأ منه الأدعية في الطواف فذلك ليس بسنة، بل يدعو المرء ربه بما تنادي عليه به نفسه وبما يشعر أنه محتاج إليه، أما أن يتلقن كلاما من كتاب فليس بصحيح. فإذا ما قضى السبعة أشواط رجع خلف مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مصليا خلفه ركعتين، قارئا في الأولى بسورة الإخلاص الأولى، بسورة العبودية سورة الكافرون، وقارئا في الثانية بسورة الإخلاص الثانية وهي سورة قل هو الله أحد. فإذا لم يستطع أن يصلي خلف المقام صلى في أي مكان شاء في المسجد ولا يزاحم المسلمين. فإذا ما صلى خرج إلى زمزم فشرب منها وتضلع، ولا يتضلع منها منافق، يعني شرب منها وشبع حتى تمتلئ ضلوعه من الشرب، ثم يعود إلى الحجر إن استطاع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيستلمه ويقبله، ثم يخرج من باب الصفا تاليا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قائلا: أبدأ بما بدأ الله به. ثم يصعد على الصفا حتى إذا علا فوقه نظر نحو البيت وقال: الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقولها مرة ثم يقف يدعو دعاء طويلا، ثم يقولها ثانية ثم يدعو، ثم يقولها ثالثة ويدعو وينزل. فإذا ما كان بين العلمين الأخضرين سعى سعيا شديدا جد في المشي، وهو المكان الذي كانت تسعى فيه هاجر أم إسماعيل سعي الإنسان المجهود، ثم يصعد على المروة فيصنع مثل ما صنع على الصفا. ومما يذكر هنا أن السعي بين العلمين الأخضرين والهرولة في الثلاثة الأشواط الأول من طواف القدوم خاص بالرجال ليس للنساء فيه مدخل. وعليه فمن كانت معه امرأته لا يهرول ولا يسعى سعيا شديدا، وإنما يمشي على قدر مشيها. فإذا ما وصل من الصفا إلى المروة كان شوطا، حتى ينتهي من سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. إذا ما فعل ذلك تحلل، ويكون المتمتع قد قضى عمرته فيتحلل تحللا كاملا حتى في أمر النساء. وأما المفرد والقارن فإنه لا يحل من شيء حتى يقضي طوافا حتى في يوم النحر. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فإن مما يتعلق بأحكام الطواف أنه تستحب الطهارة الصغرى له في أصح القولين، وتجب الطهارة الكبرى. وأما المرأة فإنها قد ينزل بها الحيض في هذا الوقت، فلا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض. فلو أنها أحرمت متمتعة بعمرة ونزل بها الحيض تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، ثم تطوف طوافا واحدا في آخر حجها. فإذا طال بها الأمر ولم يرتفع عنها الحيض أو النفاس وكادت الرفقة تغادر وتتركها، فحينئذ القول الراجح والمختار في ذلك والذي لا يمكن في هذه الأيام غيره، نقول عليها أن تتلجم وتتحفظ ثم تطوف وهي كذلك، فهذا ما يمكنها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا ينبغي على الرجل أن يوالي، وهذا من الأمور المستحبة، بين الطواف والسعي. فإذا ما شك في عدد الأشواط بنى على الأقل، وإذا ما أقيمت الصلاة دخل في الصلاة ثم انتهى من صلاته ورجع إلى الطواف فبنى على ما طافه ولا يعود من الأول مرة ثانية. فإذا ما كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم المتمتع بالحج، أحرم من مكانه الذي يسكنه، وكذلك أهل مكة يحرمون منها، وكذلك كل من كان في مكان بين ميقاته، بين الميقات وبين مكة، يهل من مكانه، أحرم من مكانه الذي هو فيه بالحج، ثم انتقل إلى منى في يوم الثامن ليصلي هناك، ليصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جمع، يقصر الظهر والعصر والعشاء ولا يجمع، ثم يبيت في منى. فإذا ما أصبح في يوم التاسع صلى الفجر ثم انتقل إلى وادي نمرة وهو قريب من عرفات، وبينه وبين بين مسجده وبين عرفات نحو كيلو ونصف، وهي ليست من عرفات، فيظل هناك إن استطاع، فإذا لم يستطع مضى. ويخطب الإمام للناس بعد الزوال خطبة يذكرهم فيها بالحال وبما ينبغي، ثم يصلي مع الإمام الظهر والعصر قصرا وجمعا، فإذا لم يستطع أن يصلي مع الإمام صلى مع أهله ورفقته في مكانه الذي هو فيه قصرا وجمعا، ثم ينتقل إلى وادي عرفة. فإذا ما انتقل إلى وادي عرفة فليتأكد أنه في أرض عرفة، وكذلك يقف متوجها نحو القبلة لا نحو الجبل. والمقصود بالوقوف المكث في عرفات قائما أو قاعدا أو راكبا، أي شيء من ذلك فعل أجزاءه، ويقضي يومه ونهاره في الدعاء والذكر والتسبيح والتلبية والتضرع والتبتل والخشوع، ولا يشغل نفسه بغير ذلك. فإذا ما غربت الشمس فيستحب ويجب عند بعض أهل العلم أن يجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل في الوقوف بعرفة، وإنما قلت يستحب لحديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من شهد معنا صلاتنا هذه، يعني الفجر في مزدلفة، وكان قبل ذلك وقف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى حجه، فقد أتم حجه وقضى تفثه. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الجمع بين جزء من النهار بين جزء من الليل مع النهار واجب من واجبات الحج، ثم يدفع من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، بحيث لا يؤذي أحدا من المسلمين حتى يصل إلى مزدلفة. فإذا حبس في الطريق ولم يصل إلى مزدلفة حتى انقضى الليل، يأتي إلى المشعر الحرام ويقف قليلا ثم ينصرف ولا شيء عليه. فإذا ما وصل إلى مزدلفة بات ليلته هناك واستراح، ولو أراد أن يصلي الليل فليصلي صلاة خفيفة لا يطيل فيها، حتى لا يتعب نفسه وحتى يستطيع أن يقوم بأعمال اليوم التالي فهي كثيرة. ويجوز للنساء والضعفة إذا انقضى نصف الليل أو أغلب الليل أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى، لا ينتظروا حتى الصباح، فإذا ما وصلوا إلى منى رموا جمرة العقبة قبل الزحام. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تتمنى أنها فعلت ذلك. فإذا ما أذن الفجر صلى الفجر، ثم وقف بالمشعر الحرام يدعو الله ويبتهل في الذكر والدعاء حتى يسفر النهار جدا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى منى، يلتقط الحصيات من الطريق أو من منى أو من مزدلفة، أي شيء من ذلك فعل فلا حرج، وهي حصى صغيرة أكبر من الحمص قليلا، ويذهب لرمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يرمي بيده اليمنى بحيث تقع في المرمى، وليس المقصود أن تقع في الهدف المنصوب ليعلم الناس المكان. وينبغي على المرء أن يحفظ لسانه، فبعض الناس يسب ويشتم معتقدا أنه يرجم إبليس، فيعتقد أنه يسب إبليس، فلو رمى السبع حصيات مع بعض كانت واحدة، ولو رمى بالحذاء أو غيره لا يجزئه أصلا. فإذا ما رماها بسبع حصيات يقوم بعدها بنحر هديه إن كان معه أو إن كان قادرا، فإذا لم يكن قادرا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذا لمن لم يكن من أهل المسجد الحرام، كما قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإذا ما فعل ذلك فقد تحلل التحلل الأصغر وحل له كل شيء إلا النساء. ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم ينزل إلى البيت الحرام ليطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الركن. فإذا ما طافه سعى ثم عاد بعد ذلك إلى منى ليبقى فيها يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا تأخر لرمي الجمرات، فيرمي في اليوم الأول الجمرة الصغرى وهي الأولى بسبع حصيات، ثم يقف بعدها وقوفا طويلا يدعو، حتى قال بعض العلماء يقف بقدر سورة البقرة، فإذا لم يستطع فلا حرج عليه، ثم يرمي الجمرة الوسطى ويدعو بعدها، ثم يرمي الجمرة الكبرى ولا يقف للدعاء بعدها، يفعل ذلك في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، ثم ينصرف قبل المغرب إن تعجل، فإن أذن عليه المغرب وجب عليه أن يبيت وأن يرمي في اليوم الثالث، وإن تأخر وهو الأفضل فعل في اليوم الثالث مثل ما فعل في اليوم الأول والثاني. ويجوز لأصحاب الأعذار أن يؤخروا الرمي إلى الليل، فوقت الرمي في هذه الأيام يبدأ من بعد الزوال، يجوز لأصحاب الأعذار أن يؤخروه إلى الليل. ويجوز لأصحاب الأعمال المتعلقة بمصالح الحجاج وغيرها ألا يبيتوا في منى ولا شيء عليهم إن شاء الله عز وجل. وأعمال هذا اليوم يستحب ترتيبها على هذا النحو، أعمال هذا اليوم يوم النحر يستحب ترتيبها على هذا النحو، أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف طواف الإفاضة، فإذا قدم أو أخر فلا حرج، والسنة هذا الذي ذكرناه. فإذا ما فعل أعمال يوم النحر وأعمال يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يكون قد قضى حجه حينئذ، فيرجع إلى البيت الحرام ليطوف طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، إلا أنه يسقط عن المرأة الحائض والنفساء، وعليه فيجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ثم ينصرف. ويستحب له أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة القبر تابعة لزيارة المسجد، وليست زيارة المسجد ولا القبر من مناسك الحج، وإنما هو أمر مستحب. ثم يعود إلى أهله راجيا من الله عز وجل أن يتقبل عمله وأن يغفر له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم، واكتب لنا زيارة المسجد الأقصى يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.